الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد. كنا بصدد استعراض الأدلة على صيانة القرآن وحفظه من الزيادة ومن النقصان. قد تكون بعض الأدلة كما ألمحنا إلى ذلك، لكن هذه القضية تحتاج إلى تركيز، يعني حتى ما ننساها. قد تكون بعض الأدلة صالحة لأن تثبت لنا عدم النقصان فقط، بعض الأدلة صالحة لأن تثبت لنا عدم الزيادة فقط. وعلى كل حال، كل منهما يثبت ولو جزءا من المطلوب، فبمجموعهما يثبت المطلوب تاما. المهم، من خلال خلاصة البحث يثبت المطلوب تاما. ونحن بصدد في كل دليل من أدلة يجب أن نلتفت إلى أن هذا الدليل هل مثلا يؤدي إلى إثبات كلا الأمرين أو يؤدي إلى إثبات أحد الأمرين. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وآله صرح بترك الثقلين أو الثقلين بين الناس إلى يوم القيامة. كيف؟ إني مخلف أو إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أبدا يعني إلى متى؟ يعني إلى يوم القيامة. قد يكون في متن الدليل أو في بعض نصوصه وصياغاته وألسنته لم يصرح بيوم القيامة، لكن تعبير بأبدا لن تضلوا بعدي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يعني عندما مثلا أغيب عنكم، عندما أتوفى أنتقل إلى جوار ربي، هذا لا يهددكم بالضلال ما دام لديكم القرآن والأثرين. فالقرآن إذن كتاب حجة تام، ليس فيه زيادة ولا نقصان. أو هذا الموجود المتيقن، أن هذا الموجود فيما بين الدفتين، كما عبر الشيخ الصدوق، أن هذا الموجود فيما بين الدفتين صالح للحجة وتام تماما بلا إشكال. واضح إن شاء الله. حيث قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. عليكم السلام. فهو دليل على مصونية ما ترك بينهم عن التبديل والتغيير، وإلا فالتمسك به، لو كان فيه تغيير أو تبديل، فالتمسك به لا يخلو عن الضلالة. هذا الدليل إجمالا إن شاء الله واضح لديكم. إنما إذا أردنا أن نحقق في هذا الدليل، هل أنه يثبت عدم النقصان أو يثبت عدم الزيادة أو يثبتهما معا؟ إثباته لعدم الزيادة واضح. لماذا؟ من يعطي الحجية لكل ما هو موجود، صحيح؟ إثباته لعدم النقصان كيف يتم من خلال هذا الدليل؟ إثبات عدم الزيادة واضح، لأن لو كان فيه زيادة، هذه الزيادة ستكون لها الحجية. هذه الزيادة حق أو باطل؟ تعصم أو لا تعصم؟ لابد أنها باطل، زيادة في القرآن ليست، يعني ليست أمرا حقيقيا، فإذا لا تصلح لأن تكون عاصمة من الضلال. فماذا يبقى؟ قد يكون عدم النقصان، يعني يتمشى مع هذا الدليل. يمكن أن يجتمع القرآن ناقص وهذا الدليل صحيح. نقول مع ذلك يمكن أن نقول بأن عدم النقصان أيها المستفاد ولو بالعناية من هذا الدليل. كيف يستفاد من هذا الناقص؟ أين ارتباط بالقرآن أو ما أين ارتباط بالقرآن؟ يكون أجنبيا تماما، هذا الجزء القرآني المفترض نقصانا، هل له ارتباط او انه منفصل تماما عن كليات القرآن والجزئيات التي يطرحها؟ عادة بما في القرآن من كليات تتناول جميع الشؤون، ان بعض العمومات كما يعبرون عنها بالاصول عمومات فوقانيه يسموها، يعني تقبل برؤى عامه جدا، ثم تاتي من بعدها خصوصيات، تخصيصات، تحديدات، تقييدات، توضح مثلا حدود ذلك العموم. مثلا ان في القضايا التي تتعلق مثلا بالتوحيد ليس كمثله شيء، فالقضية ثم بعد هذا يبدأ يوضح أنه عليم، أنه خبير، أنه كذا، أنه ليس كمثل شيء، فيها عمومية صحيح. أو مثلا وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك يعني كان يبدو أنه كل حلال، لكن بعد هذا قد يقول وحرم الله الرضا، أو بعد هذا قد يقول بحرمة مثلا بعض الأشياء المعينة. طبعا إذا افترضنا أنه أحل لكم ما وراء ذلك يعني مما عدا الأطعمة، يعني هي الآية حسب ما بالي تعالي الشؤون أطعمة. أنا كلها الآن مو غرضنا أن نتحدث، أن نستعرض العموميات القرآنية، نقول هكذا أن القرآن فيه عموميات، هذا الدليل أن ألف هذا الجزء المفترض نقصانا اللي أنا نبحث عنه، أنه يمكن أن ننفي وجوده من خلال هذا الدليل، دليل حديث الثقلين لو ما يمكن أن ننفي، يقول هذا الجزء المفترض نقصانا هذا لابد أن يكون مرتبط بالقرآن، فإذا حذف يعني بقية أجزاء القرآن التي لها ارتباط به ستفهم على خلاف حقيقتها. هذا الجزء جزء شكلي وجزء مضمون حقيقي إلى دخاله بمضمون القرآن وحقيقة القرآن ومعنى القرآن. إذا كان شكلي فهذا احتمال جدا بعيد، لأن هذا كيف يكون من القرآن؟ القرآن اللي هو كتاب الهداية إلى آخره من الأمور التي قد تبين بعضها مثلا لديكم فيما درستموه من المهاد القرآنية أو تتبين إن شاء الله في المستقبل. فهذا يكون مجرد شكل ما إلى ارتباط، ما إلى علاقة، ما بيكشف عن مضمون. هذا ممكن أن نفترض أصلا، ممكن أن نفترض إلى القرآنية هذا الجزء، هذا الاحتمال الطرد. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا احتمال ان يكون له مضمون، وهذا المضمون مترابط مع كليات القران التي يذكرها، ولكن مع ذلك نقصان ما ياثر على حجيه هذه الكليات. من هذه الكليات تفهم من خلال كل ما يرتبط بها، انت ما لك حق تاخذ ايه قرانيه وتستفيد من عدها بشكل مستقل عن الايات الاخرى، صحيح؟ فهذا الجزء لابد انه فيه نحو ارتباط مع بقيه مضامين القران، حذفه يؤثر على تلك المضامين. فاذا بقاء القران كحجه ومرجع وهو الثقل الاكبر كما نصت على ذلك بعض الروايات، بقاؤه يتنافى مع نقصانه، والا اذا كان ناقصا فلا يبقى، تبقى له هذه الحجيه وهذه المرجعيه الاولى في التشريع الاسلامي او في نفس رساله الاسلام عموما. وخلاصه القضيه ان هذا الجزء لا يمكن ان نفترض انه قراني ولا علاقه له بتوضيح وتعريف مضامين القران الاخرى التي ترتبط به، فاذا كان له علاقه حذفه سيؤثر على تلك المضامين، فبقاء تلك المضامين انها الحجيه معناه لا يوجد شيء ناقص منها يؤثر عليها. هذا مختصر واضح ان شاء الله. فاذا هذا الدليل قد يمكننا القول بانه يمكن استفاده نفي النقصان والزياده منه فضلا عن التغيير، التغيير ويرجع الى نقصان الزياده. حقيقه التغيير قد يقول تلاحظون احنا دائما في توضيحنا نقول نقصان وزياده، المصنف يعبر تغيير وتبديل. التغيير والتبديل ينطوي على الزيادة والنقصان معا، احنا بندرس القضية حتى نوصل الى ادلتها بشكل مباشر، نعبر يعني وقت التدريس نعبر ماذا نقول زيادة ونقصان، بندرس الزيادة غير من النقصان. التغيير ينطوي على الزيادة لان هذا الذي تغير ليس من القرآن، وينطوي على النقصان لان هذا الذي غير ليس حذف من القرآن، ففيه زيادة ونقصان. فإحنا إذا ننفي الزيادة وننفي النقصان في الحقيقة ننفي التغيير وننفي التبديل، لن تبديل بمعنى التغيير. واضح إن شاء الله. ينبغي أيضا أن نلتفت إلى
حقيقة التغيير، حقيقة التبديل، حقيقة الزيادة، حقيقة النقصان، حتى نتمكن أن نستدل على عدمها كلها، كل واحد منها. الكلية لها ارتباط، إذا الكلية انفقدت فإذا هذا راح أيضا، إذا بعد ما راح تبقى الحجية لهذا القرآن، إذا كانت مفقودة يعني ليست حقا، فما راح تبقى الحجية بالقرآن. ثم احنا نلاحظ القرآن الموجود بأيدينا في عامة الجوانب فيه كلية، ثم حذف هذه الكلية بعد ما راح يخلي حجية القرآن، بهذه وصلنا للحق، ما راح تبقى إلى المرجعية، إذا كلية كاملة حذفت هي الجزئيات والخصوصيات، فعلى الإسلام السلام. هذا كيف يكون هو طريق المرجع للحق؟ ما راح يكون مرجع للحق. خامسها، نعم تفضل.
شيء يشمل نفس القرآن الحق، وهذا الذي نكتب به لن يضل
هذا، لكن الزيادة بعد هذا القرآن ما يشمل الخير. يعني لا، النبي صلى الله عليه وآله، أكيد الآن فقط أسألكم حتى نختصر المسألة، درست القضية الحقيقية والخارجية لو لا بالأصول؟ هذا النبي قاعد يتحدث عن قضية خارجية، يعني يقول هذا القرآن تاركم، إني تاركم فيكم استقل، يعني هو على القرآن النبي يعني يشير إلى أمر خارجي، يشير إلى أمر حقيقي بواقعه، لو رجعتم إليه لا مثلا صانكم على الظلام مثل ما بدون أنتم، وإنما يشير إلى هذا الأمر الخارجي. هذا الأمر الخارجي هو نفسه بقى موجود واستمر لحد الآن، معناه ما راح يتغير. لا، احنا اللي بنقول ان هذا الامر الخارجي، ها يعني مو سؤالكم انا فهمته بشكل اخر، اذا نجاوب جواب اخر، تقولون انه هذا الذي تركه النبي، يعني هكذا اسوق سؤالكم حتى تشوفوا صحيح ولا لا، هذا الذي تركه النبي قد يكون هو صحيح، لا نقص ولا تغيير ولا تبديل فيه، ولكن ما يدرينا لعله اعتراه النقص من بعد ذلك. هذا سؤالكم؟ ها. جوابه أن هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله من المتواتر كما سنثبته في الدليل الثاني. تفضل. فالعترة تحافظ، العترة تحفظ القرآن من الزيادة والنقصان، فإذا هو محفوظ وهو المطلوب. احنا ما نبحث، لا احنا لا، ذاك مو حافظ فعلي، العترة كشفت كشف إني عن محفوظية القرآن حينما أرجعت إليه، إذا أرجعت إليه معناه هو الواقع صحيح معصوم، هذا أمر آخر. فالآن سؤالكم بالضبط ما هو بالتحديد حتى يكون كيف؟ واحد، نعم فالظاهر يعني هكذا صيغ السؤال صياغة أخرى، نقول قد يكون قد يدعى استظهار مجموعية من القرآن والعترة، هكذا تقصدون، فهذا من المجتمعان التمسك بهما بشرط اجتماعهما، التمسك بهما يهدي عن الضلال، فإذا المجموع حجة ليس كل منهما حجة. جوابه خصوصا مع قرينة ما ورد من بعض الروايات التي كانت هي أيضا تقدم حديث الثقلين، عن سنة حديث الثقلين، أن مثلا الثقل الأكبر القرآن الثقل الأكبر، أو حبل مثلا بين السماء والأرض، مندود بين السماء والأرض وما أشبه ذلك، يفهم من بظاهره، طبعا هذا الاحتمال بعد احنا ما نقدر ننفيه بشكل قطعي، لأنه يعني ما عندنا غير دليل لفظي، دليل لفظي غايته مستظهر من عنده، بظاهره هذا الدليل اللفظي يعطي للقرآن مرجعية مستقلة ويعطي للأثر أيضا مرجعية مستقلة. يعني كل منهما له مرجعية مستقلة. والشاهد على هذا ما ورد في بعض الروايات التي تؤكد على أهمية القرآن. ماذا قال؟ مثلا حبل ممدود بين السماء والأرض. مثلا الثقل الأكبر، يعني هو هذا بنفسه إلى خصوصية، نقول أكبر يعني إلى خصوصية. فإذا هذا أيضا ما وضح لكم يبقى هذا الاحتمال قائم، إذا واحد ما شاء عنده استطاع فيبقى احتمال قائم. وهذا الدليل مع يعني قيام هذا الاحتمال فيه بنحو يهدى مبده ما راح يكون حجة. لا لا لا، ضمن ألسنة حديث ثقلين. لا هو حديث ثقلين، أقول حديث الثقلين هذا النص إنما ذكر نموذج من ألسنة حديث الثقلين. حديث الثقلين ورد بألسنة متعددة، ويمكن أنه تكون كلها تحكي عن واقع واحد، يبقى هذا اختصر من عنده، ذكر قسم من عنده، ما ذكر كل بأجمعه، كان يكفي عن القراء القضية، يعني يريد ركز على خلاصة حديث الثقلين. فهنما تأتي الأحاديث التي تفصل توضح ما تكون متنافية مع هذا الحديث، لحد تصير متعارضة، كأنه نضطر أنه لو نقدم هذا الحديث لو نأخذ ذات الحديث. لا، راح تكون هذا مجمل وذاك مفصل، المجمل والمفصل يجتمع لا تنافي فيما بينهم، فسيكون ذلك المفصل قرينة على المراد من هذا المجمل أو قرينة على الصادر من هذا المجمل. قد يكون هذا ما نقل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما نقل خلاصة ما صدر عن النبي، مثل ما لاحظ نفسك تنقل مطلب من المطالب ثم تنقل أكثر تفسيرا، كلامك ما يكون متناسب لأنه المفصل راح يكون قرين على المجمل. تفضل. خامسها الروايات الدالة على المراجعة يعني الإرجاع إلى القرآن. الفرق بين الخامس والثالث ما هو؟ الثالث كان الأئمة صلوات الله عليهم في تعاملهم مع القرآن يستشهدون بالقرآن، وأكثر من هذا يعني يشجعون أصحابهم على الاستشهاد بالقرآن، يعني يتعاملون معه تعامل الحج. صحيح؟ حينما يستشهد به يعني يحتج به، يتعامل معه ويرد بأصحابه على أن يتعاملوا معه تعامل الحج. هذا الشيء. شيء آخر أن الأئمة أمروا بالرجوع إلى القرآن، وهذه الروايات كثيرة جدا. انت راجعوا مثلا في كتاب الكافي باب القرآن، يعني الانسان حتى لو ما كان عنده ذيك القدرة على الاستنباط والملكة من الطبيعي جدا ان يصل الى حالة التواء، يعني يقطع بصدور هذه الاحاديث، تأمر بالرجوع للقرآن، تحث مثلا على الالتزام بالقرآن، تبين مثلا ان القرآن نور، ان القرآن كذا. وهذا الإرجاع للقرآن لا يتمشى مع احتمال الزيادة والنقصان. أما الزيادة فلأن الإرجاع لهذه الزيادة وهي باطل مفروض زيادة عن القرآن، لأن هذه الزيادة ليست حجة، فكيف يرجع إلى القرآن بمجموعة؟ لابد أن يقول ارجع إلى القرآن مثلا باستثناء الجزء الفلاني من القرآن، أو ارجع إلى القرآن باستثناء السورة أو الآية الفلانية من القرآن، على الأقل يقول هذه الآية أدخلها فلان وأنها ليست من كتاب الله، ولا كيف يرجع بشكل مطلق؟ فزيادة ما موجود. النقصان بالتقريب الذي أشرنا إليه سابقا أيضا سيثبت من خلال هذه الروايات، لأن النقصان عادة يأثر في ماذا؟ يأثر في تغيير مضمون القرآن، القرآن كل مجتمع يفسر بعضه بعضا، فإذا بعض القرائن زالت يرتبك الكلام، راح تصير الصورة ناقصة. في يوم ما أتذكر وضحنا أن الصورة الناقصة كم تؤثر على النظر، يعني أنت تنظر إلى زاوية واحدة إلى جانب واحد ما راح تنظر إلى الحقيقة كاملة، وهذا يربك الأمر تماما عليك. السادس طائفة أخرى من الروايات دلت على أن الروايات، لاحظوا كما أن القرآن الكريم له فضل في إثبات أحقية أهل البيت، إثبات مرجعية أهل البيت، إثبات أصمة أهل البيت، تطهير أهل البيت، كذلك لأهل البيت فضل في إثبات مقام الإثبات
في إثبات ماذا؟ في إثبات حجية القرآن، مسؤولية القرآن، مرجعية القرآن. الروايات الدالة على أن الروايات المخالفة للقرآن باطل وزخرف، ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله، ما خالف كتاب الله مثلا فهو باطل، ما خالف كتاب الله فاضرب به أرض الجدار، هكذا تعبيرات عندنا شديدة، ما خالف كتاب الله فخذوه، ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، وأشبه هذا من الأحاديث الكثيرة. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان المخالف للكتاب من أي صدر باطل، معنى الكتاب هو المرجع الأول، لا هو من أي شخص صدر فهو، وعن أي شخص روي فهو باطل، ما دام وصل إلى حالة المخالف. إذن أي مرجعية من القرآن؟ أي قداسة من القرآن؟ الروايات الدالة على أن الروايات المخالفة للقرآن باطل وزخرف، فإنه مع التغيير والتبديل لا مجال للحكم بكون المخالف باطلا أو زخرفا. فالمعلوم من هذه الروايات أن القرآن معيار تشخيص الحجة عن اللاحجة، يعني القرآن مخالفة تسقط الحجة عن كونها حجة، تحولها إلى لا حجة، إلى باطل، إلى زخرف، إلى أن تضرب أرض الجدار، تعبير وقش اضرب به أرض الجدار. فما لم يكن بنفسه حجة لا يصلح مانعا من حجية الحج، فيمنع من حجية الحج أصلا بدون، يعني لو طلبنا كانت رواية من الروايات حجة من جميع الجهات تورث الاطمئنان ايضا في الناس، او بحد نفسها تورث القطع مع مخالفتها للقران، اولا يزول القطع بها طبيعي لانه هذا خالف القران من اول ادنى اوامره، من نفس صاحب الروايه يقول الذي يخالف القران باطل زخرف لم نقله الى اخر من الامور، وثانيا انها تسقط عن الحج. فاذا اي قداسه للقران واي مرتبه للقران بحيث تكون محض مخالفته بطلان باطل، يعني مؤشر على بطلان المخالف له. هذا الدليل السادس. الدليل السادس ما تأخذونه إن شاء الله في أواخر الأصول في بحث التعارض، من مرجحات المتعارضين عندما يتعارض الخبران عن الأئمة صلوات الله عليه، من مرجحات التعارض، من مرجحات التعارض ماذا؟ موافقة الكتاب. الروايات الدالة على أن الموافقة للكتاب من المرجحات في الروايات المتعارضة، مع أنه لو لم يكن في نفسه حجة لا يصلح ذلك. احنا قدنا الكتابين بس خوضا القريب. ثامنها أن القرآن الكريم متواتر أو متواتر بتمام أجزائه من عهد النزول إلى زماننا هذا وبعده. المصنف هنا يهتم كثيرا في تفصيل القضية، وإن كان اهتمامه لي يساوي مثلا اهتمام ما موجود في كتاب البيان الذي هو كتاب يهتم بالقرآن بشكل مباشر. إذا تراجعون حقيقة هناك الإنسان أيضا يصير عنده في الرؤية واضحة للتواتر، لا بأس بالمراجعة، لأنه كان يبدأ يبين من القضية، بعد ما تحتاج القضية إلى كثير شرح، هو المصنف يتصدى إلى الشرح. لأنه كان من عهد النبي صلى الله عليه وآله موردا للاهتمام والتوجه، بحيث لا مجال للتغيير والتبديل فيه، وكان النبي صلى الله عليه وآله هو الأكثر توجها لذلك أو اهتماما بذلك. كيف لا يكون كذلك مع أنه أصل وأساس، مع أنه أصل وأساس للإسلام؟ فالعقل يشهد بأن اهتمامه به كثير في زمان حياته،
أنت تتصور القضية، انظر إليها بنظر الوجدان العاقل. أنت تأتيك الآن، يأتيك مثلا كلام رسالة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كتب عهد إلى مالك الأشتار، وهذا إجاك مكتوب، أنت قد تهتم بأن تحافظ عليه. لماذا؟ لأنه من أمير المؤمنين مالك الأشتار، صحيح؟ إذا افترضي الآن أنت تمكنت أن تحصل على خطاب وكتاب موجه إليكم أنتم من الإمام المنتظر عجل الله فرجه، أصلا تقشعر أبدانكم أمامها، صحيح أو صحيح؟ أنت تصور أنت وحده ولا يقشعر بدنك إليك، وتحافظ عليه بكل ما تملك. لماذا؟ لأنه جاء من عظيم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هو النبي صلى الله عليه وآله، هو أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. فهل يعقل أن يترك في معرض الضياء والالتباس والتغيير والتحريف، مع أن القرآن له وجود خاص لفظي، ليس فقط مجرد مضامين ومعاني، لا لا، وجود اللفظ أيضا له خصوصية، كما لعله تشير الآية إلى ذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني نفس لعله، أنا مو بفضل التفسير، لعله يعني نفسه وقراءته هي هذه إنها موضوعية، وكون القرآن بحد نفسه بما هو ألفاظ خاصة إلى موضوعية، هذا من المسلمات في الشريعة، من الأمور المجمع عليها التي لا يناقش فيها ولا يشكك فيها أحد. يعني انت تجي تغير مثلا اللفظ وتحافظ على المعنى، اصلا هذا يخرج عن القرانيه، اصلا حقيقه القرانيه متقومه بهذا الوجود اللفظي، صحيح؟ فهذا الوجود اللفظي المقدس الهدايه المنتسب الى الله سبحانه وتعالى، هل يعقل ان يترك هكذا مصير عنايه تامه به؟ انت لاحظ نفسك تقديسك الان لصاحب العصر ليس الا لانه عبد الله وخليفته، ما يقاس بتقديسك لله سبحانه وتعالى. وانت لاحظ كم يكون عندك من الاندفاع في ان تتحفظ على الكلام الموجه اليك، هذا القران موجه للمسلمين، هل يعقل ان يستنقذ به؟ طبعا هذا يصير الا فرد عبره وتنبيه اننا قد نغفل عن القران، عن العنايه بالقران الكريم، أن أقل التعامل مع القرآن الكريم، بعد منس نعمة القرآن. ولا أنت تصور لو كان أنه هذا الأمر ما موجود للناس، الخطاب ورسالة موجهة لك من الله سبحانه وتعالى إليك وحدك، ايش يصير حالك في تلك الحالة؟ موجهة إلى فلان من الناس، هذا فلان أنت جالس الآن في هذا المكان، كون موجه إليك وموجه لغيرك، هذا معناه أنت لست مختصا بالنعمة الآخرين أيضا، لكن نعمتك ما قلت، يعني إفادة القرآن إليك، توجيه لك، ما يفرق في شيء، بالنتيجة أنت موجه إليك كما لو كنت وحدك، غايته موجه للآخرين أيضا، توجيه للآخرين ما يضعف من نعمة توجيه إليك. لكن احنا نجد على كل حال بعض الغفلة، الشيطان طبعا يكون من ألد أعداء القرآن، انه هو القران يهتف ان الشيطان لكم عدو، هو القران عادي الشيطان يبني الى عداوه الشيطان، فكيف ما ان هذا يحاول انه باي شكل من الاشكال يصرفنا عن القران. الله الله في القران لا يسبقنكم الى العمل به غيركم، هذا ما يؤسف له. على كل حال نرجع الموضوع، فالعقل يشهد بأن اهتمامه صلى الله عليه وآله، اهتمام النبي به كثيرا في زمان حياته، ولذا ذهب الأصحاب إلى حفظه وقراءته ومقارأته، يقرؤونه فيما بين بعضهم البعض، بحيث صار الكتاب محفوظا ومنثورا أو ومنشورا في عصره صلى الله عليه وآله. قال الفاضل الشعراني، قال النبي صلى الله عليه وآله، ليؤمكم أقرأكم، فرغب الناس إلى حفظ القرآن. هذا واحد من الترغيبات، ولا الترغيبات أخرى موجود، وكتابته بمثل هذا البيان. لاحظوا يعني يقول هذا واحد من الترغيبات، ليس فقط هذا،
إلى أن حفظ عدد غير محصور من المسلمين في أقطار الحجاز كل واحد يعني كل واحدة من السور القرآنية.
ها العفو. لا 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 أدق حسب الله أقرأكم يعني أدق.
نعم.
فيعني هذا يشجع على أن يصير حافظ عليه بالدقة يضبط.
لا هذا راح يشجع على الحفظ. راح يشجع على الحفظ.
استنظر ليش يشجع على الحفظ يعني يجاوب على هذا الإشكال لطيف هو خذ التفات لطيف منه.
فرغب الناس إلى حفظ القرآن وكتابته لمثل هذا البيان إلى أن حفظ عدد غير محصول من المسلمين في أقطار الحجاز كل واحد من السور القرآنية. يعني حفظ الناس كل واحدة من السور القرآنية بحفظ القرآن كل محفوظ من الناس. لاحظون يعني مجموع الناس حفظوا مجموع القرآن مو أن الناس كل واحد من عدد حفظ القرآن كل واحدة يعني حفظ كل سور القرآن ما هذا النقص واضح إن شاء الله بالتحفظ الذهني أو الكتف إما حفظ ذهنا أو كتفا
حفظه حتى يصير دقيق به يطابق
مثلا يمثل للقضية حفظ 10,000 نفر سورة ياسين وعشرون ألفا سورة الرحمن وهكذا كانت تنظر النساء بتعليم القرآن من نهور النساء يعني من الأمور الثمينة النساء تمهر على كل الأمور الثمينة الذهب والفضة وإلى آخره تمهر تحفيظ سورة من القرآن تعليم سورة من القرآن وعشرون ألفا سورة الرحمن وهكذا ولم تكن سورة لا يحفظها جمع كثير عدة منهم حفظوا 10 سور وعدة أخرى حفظوا 50 سورة وعدة منهم حفظوا كل ما نزل كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأمير المؤمنين عليه السلام لاحظتوا فالمهم أن هذه الآية ما شجعت على الحفظ لو كانت مشجعة على الحفظ يعني على كثرة الحفظ هذا الرواية لكان يقول أنه كثير من الناس حفظوا القرآن كله وما كان يريد الصد لهذه الجهة لاحظتوا وإنما يجبين أن الناس صارت بصدد حفظ القرآن من يجبين أن الناس صارت بصدد منافسة على حفظ أكثر مقدار من القرآن لو كان يريد يبين هذه الجهة اللي أنتوا بادرت إلى ذهنكم إيش كان يقول فحفظ القرآن كثير منهم لأنه الغلط أن يحفظون أكثر فأكثر منهم مثلا عبد الله بن مسعود أبي وأمير المؤمنين وإنما يبين لا يبين أن الناس صارت بصورة حفظ القرآن يصير بصورة حفظ القرآن طبعا من نحن بشرط لا يعني يحفظ سورة واحدة فقط يحفظ من القرآن هذا واتت الفرصة حفظ 10 سور ذاك حفظ 20 سورة ذاك حفظ 50 سورة وهكذا ثم إن تركيب سور القرآن من الآيات وعددها وموضع الآية النازلة بالنسبة إلى أي سورة قيمه النبي صلى الله عليه وآله من ناحية الله تعالى فقال ضعوا هذه كما عدنا بعض الناس ضعوا هذه الآية في السورة الفلانية ضعوا هذه الآية في الموضع الفلاني ولكل سورة اسم مخصوص معروف به في زمانه هذه الآيات ما كانت تتلى هكذا لكن القرآن مبوب مقسم إلى سور والشاهد على هذا أنه كانت السور إنها أسماءها ويتعامل النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه أسماء السور بحيث إذا قال النبي صلى الله عليه وآله سورة طه أو سورة مريم أو سورة هود علمه الناس وفهموه مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وآله شيدتني سورة هود يعني ما هو المقصود من هذه السورة الخاصة فهذا يشهد بأن القرآن صار موضع عناية بحيث قسم بحيث فريد عرفنا هذه الآية سورة هود هذه الآية خارجة عنها إلى هنا تنتهي السورة إلى هنا تخرج السورة وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله شيبت بي سورة هود علمه الناس لأن ألوفا منهم حفظوها أو كتبوها صارت عندهم مكتوبة ومحفوظة كل ذلك معلوم بالتواتر ولا شك فيه الى ان قال ما محصله فهم اصحاب النبي. طبعا هو كلام مفصل الشارح الان يختصر اجزاء منه. فهم حفظوا القرآن الكريم بتمام الدقة حرفا بحرف وكلمة بكلمة إلى عهدنا هذا، والله تعالى حكم على نفسه حفظه كما قال إن علينا جمعه وقرآنه. وأنجز الله هذا الوعد والمسلمون راعوا ضبط القرآن مع كمال المواظبة وسلكوا مسلك الاحتياط، يعني عندهم مبالغة في الاحتياط بالقرآن. كيف؟ لاحظوا هالقضية يرد إلى المصنف حقيقة لطيفة. وسلكوا مسلك الاحتياط إلى أنه لو كتب في الصدر الأول رسم الخط القديم على خلاف القواعد المعمول بها حفظوه بتلك الصورة ولم يجوزوا تغييره، حتى لو كانت القضية ليست داخلة في نفس حقيقة القرآن وإنما في الإشارة إلى تغيير قراءته، مع ذلك تجد أنهم يحتاطون بهذه المسألة، من يسلمون أنفسهم أن يتجاوزوا حتى طريقة رسم القرآن. مثلا بعد واو الجر لزوم، يعني يلزم ذكر الألف طبقا للقواعد المعمولة في رسم الخط المعمول بها، اسم المعمولة على كل حال. وهذه القاعدة كانت مرئية في القرآنات، يعني في نسخ القرآن التي كتبت في عهد الصحابة إلا في كلمة جاءوا وفاءوا وباءوا وسعوا في آياتنا في سورة سبأ وعتوا عتوا في الفرقان والذين تبوأوا الدار في سورة العاشر. فإن الألف في الموارد المذكورة بالخصوص لم تكتب في تلك القرآن، وتبعهم المتأخرون ممن كتب القرآن في ترك الألف في الموارد المذكورة، ولم يجوزوا زيادتها حتى نعلم أنهم حفظوا وضبطوا، يعني هذا يؤدي إلى أننا نعلم أنهم في غاية الدقة والضبط في حفظ القرآن بأمانة ودقة، ولم يكن سبيلا للتحريف والتغيير فيه إلا أن قال. نعم في عهدنا لم يلتفت بعض الناشرين في إيران مع الأسف إلى النقطة المذكورة ولم يراعوا ذلك، وزادوا الألف في المواضع التي تركه الصحابة التي تركها الصحابة، وهذا موجب للأسف من جهة عدم توجه الناشرين إلى هذه النقطة المهمة، مع أن المسلمين في الدول الأخرى راعوا ذلك كمان الرعاية. المهم هذا بريد التنبيه أنه مع الأسف القضية معاصرة، أنه مع الأسف مثلا صارت غفلة عند بعض البعض في هذه الجهة، أما أصل هذه المبالغة في حفظ القرآن، وأنت دائما تراجع المتاحف، كل متحف من المتاحف الإسلامية أول باب من أبواب ذلك المتحف هو نسخ من القرآن، وتلاعب النسخ كلها على غرار واحد، على نسخ واحد محفوظة وما زالت لحد الآن. هو هذا وحدة يجي لك تطمئن أن ذلك القرآن هو نفسه بقى. أي تغيير أي تبديل من شأن أن يذكر، لماذا؟ لأن المسألة جد مهمة. احنا نلاحظ انه في شأن مثلا السورة الفلانية في قراءة السورة الفلانية اذا اختلفوا اختلاف جزئي، واحد قرأها بهذه الطريقة واحد قرأها بهذه الطريقة، تنقل وتروى وتناقش الى اخر يصير موضوع بحث مفصل. فكيف اذا تغيرت آية مثلا كاملة، انت تصور ان هذه الآية قد راح تستأثر من الاهتمام الاسلامي ومن نقل الرواة لها، خصوصا وهذا التعهد القرآني بالحفظ، هذا التعهد القرآني بالحفظ هو الذي يجعل المسلمين دائما يهتمون بهذه القضية، لأن هذه القضية بالحقيقة زعزع أصل عقيدة في القرآن، فأي اختلال أي تشميش أي شبهة هذه راح تربط القضية. طبعا لابد أن ننبه هنا إلى أن المقصود من تحريف القرآن هو يعني عدم تحريف كل نسخة، وإلا ينقل أنه في ليبيا مثلا طبع القرآن طبع مغلوط، يعني حتى ومن عنده كثير من الأمور. هذا بالحقيقة القرآن موجود الآن كوجود اعتباري لفظي، هذه الألفاظ الخاصة موجود ومحفوظ، والناس أي واحد يريد يوصل يقدر يوصل. أما هذا غير، أو مثل ما بعض الأحيان في المطبعة يصير اشتباه الآية، يقول مثلا ألم يأن الذين آمنوا، تكتب ألم يأن الذين آمنوا مثلا على سبيل المثال،
هذا مو معناه انه مناسب للحفظ من التحريف للحفظ مثلا من التغيير، وانما هذا راح يصير اشتباه. واما اصل القران فهو محفوظ موجود اما في الصدور او في بطون كتب فيما بين الدفتين. نعم، يعني زياده للرسم اما هي حقيقه القران كوجود لفظي ما راح يتغير بشيء، لكن هم حتى ولا حتى رسم القران يحاولون ان يتحفظون عليه، يعني هذا يدل على شده الاهتمام بالقضيه. لاحظوها، لا بس لاحظوها، جيبوا لنا اياها، لاحظوها حتى تشوفوا لنا اياها، مو بس تشوفوها حتى يثبت ان. والمحصل ان القران الموجود بين ايدينا مستند الى التواتر القطعي سلفا عن سلف الى زمان النبي صلى الله عليه واله. يقصد ما موجود يعني في نفس المواقع من الايات اللي ذكرها، مو انه واو الجماعه دائما يذكرون معها الف في هذه المواقع الخاصه لابد احنا نلاحظ. وقال في البيان السيد الخوي رحمه الله عند حديث هذه المساله ايضا لطيف، لكن الوقت ما يسمح به. قال في البيان ان شاء الله، قال في البيان ان شاء الله سيبقى. والحمد لله رب العالمين.